وجعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. القرآن يركز على ماذا؟ خلافة. أنت خليفة، أنت خليفة ولست مالك، خليفة المالك الحقيقي ولست مالك. بما أنك خليفة إذن لست حر، إذن كيف تتعامل مع البيئة؟ لابد أن تتعامل مع البيئة بالنظام الذي وضعه المالك الحقيقي. الوكيل يرجع للموكل، والخليفة يرجع للمستخلف. بما أنك خليفة إذن خذ النظام، نظام التعامل مع البيئة من قبل من وكلك ومن قبل من استخلفك. شوف لاحظ التعبير القرآني جدا دقيق. انت مثلا شو تصور؟ تجي الى الحياة زين، تشتري لك ارض ها وتبنيها، تقول هذا بيتي هذا داري ها انا ملكت. القرآن شو يقول؟ يقول لا، انت متوهم، هذا مستقر وليس ملك. انت عندك مستقر في الارض وليس ملك. شلون الانسان اللي ياخذ له مقر بالايجار؟ نفس الشيء، انت لك مستقر وليس ملك. القران تعبيره دقيق. شوف ماذا يقول، ولكم في الارض، ما قال ملك، مستقر، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، مده معينه. شقد رايح اطول انا يعني 50 سنة؟ بالنتيجة رايح اروح. شقد رايح اطول؟ ومتاع الى حين، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هذه الارض، هذه الطبيعة، هذه العوامل هي عارية، عارية لك، تستعيرها لتنتفع بها مدة مؤقتة ومتاع الى حين. فأنت خليفة ولست مالك. بما أنك لست مالك إذن لست حر، تتبع نظام المستخلف. افترض أنت مالك، يعني مالك يعني لك السلطنة على ملكك كيفما تشاء وكيفما تريد. أنا الآن أذكر بحث فقهي، بعض الأخوان يقول ليش ما تجيب لنا كل ليلة مسألة فقهية؟ طيب المسائل الفقهية يا أخي ما تنحصر في الوضوء والتيمم، يعني لازم اجيب من الوضوء والتيمم ولا يصير ما اجيب مسألة فقهية؟ وهذا الفقه من الطهارة الى الديات كله مو مسائل فقهية. زين، الان اذكر لك بحث فقهي. الفقهاء يقولون الملك قوامه بالسلطنة، الملك قوامه بالسلطنة. انا املك هذا الكلينكس، يعني شنو؟ يعني لي سلطنة عليه. هذا بعد مو كلينس، كلاسيك مكتوب عليه. زين، هذا الكلاسيك انا املكه، يعني شنو؟ يعني لي سلطنة عليه. ايش معنى لي سلطنة عليه؟ يعني اقدر اتصرف فيه، اضمه جيبي، ابيعه، اهبه، اذبه في البحر، كيفي، لي سلطنة عليه. فالملك قوامه بالسلطنة. ورد عن الرسول محمد الناس مسلطون على أموالهم. هذا أموالي، أنا لي السلطنة عليها. طيب أنا الآن أخذ برميل، هذا ملكي، وأخذ نفط غاز، هذا هم ملكي، وأذبه في البرميل وأخلي فيه خشب، كله ملكي ولا، وأشعل النار وهذا هم كله ملكي، وأخلي يم حائط الجيران، ويلا وين ما ياخذ ياخذ الأدخنة كلها على بيت الجيران. كل ما حكوا وياه، يا فلان دخنة نبغى نستريح، والله أنا أتصرف في ملكي، ملكي مو ملكي، البرميل ملكي والنفط ملكي والخشب ملكي كله ملكي، وأنا تصرفت في ملكي بما أريد، والناس، الرسول قال الناس مسلطون على أموالهم وأنا أتصرف في ملكي بما أريد، ماذا يقولون لي؟ يقولون لا، صحيح الملك قوامه بالسلطنة، ولكن السلطنة كما يقول العلماء قاصرة ضيقة لا تمتد لفرض الإضرار بالغير. صحيح أنت لك سلطنة على أموالك، لكن لو أردت بهذه السلطنة إضرار بالغير ما لك سلطنة على أموالك تضر بالغير. السلطنة قاصرة لا تمتد ولا تتسع لفرض الإضرار بالغير، حتى لو كانت أموالك ليست لك سلطنة عليها، إذا ترتب على السلطنة إضرار بالغير لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن حتى لو أنت مالك ما لك سلطنة تتصرف في البيئة كيف ما تريد، ولو استلزم هذا التصرف تلويث البيئة. زين، هذه الركيزة الثالثة التي هي فرق بين التصور الغربي والتصور الإسلامي. الركيزة الرابعة للفرق بين التصورين هو العلاقة، علاقة الإنسان بالبيئة في نظر الغرب علاقة جافة، علاقة مادية. أنا هذا التراب أبني لي به قصرا، وهذا الماء أشربه، وهذه الثمار آكلها، وهذه البلي، وهذا الحيوان أركبه وأصعد، وهكذا علاقتي بالبيئة في نظر الغرب علاقة مادية بحتة. ولكن الإسلام ماذا يقول؟ علاقتك بالبيئة يجب أن تكون علاقة هادفة وليست علاقة مادية. كيف علاقة هادفة وليست علاقة مادية؟ اقرأ القرآن الكريم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فلاسفة يقولون المعرفة على قسمين، معرفة نفسية، من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة آفاقية، سنريهم آياتنا في الآفاق. المعرفة الآفاقية يعني شنو؟ يعني قراءة البيئة. فصارت علاقتنا بالبيئة علاقة قراءة مو علاقة مادية. المعرفة الآفاقية يعني أن تكون علاقتنا بالبيئة علاقة قراءة، علاقة تأمل، علاقة تدبر. ليست البيئة غاية. الغرب يقول البيئة غاية، الغرب يقول غايتي أن أملك قصرا وأملك سيارة وأملك أموالا، لكن المسلم لا يقول ذلك، يقول البيئة وسيلة وليست غاية. غايتي الوصول إلى الله، البيئة وسيلة. علاقتك بالبيئة علاقة معرفة، علاقة استكشاف، علاقة قراءة. شلون علاقة استكشاف؟ خل أضرب لك أمثلة حيوية. أولا، أنت تكتشف بالبيئة التوازن في الحياة، هناك توازن يحكم الحياة. كيف توازن يحكم الحياة؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواشي وأنبتنا فيها من كل شيء شنو؟ موزون، موزون، حتى النبات إلى وزن. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، هناك ميزان يحكم الحياة. كيف ميزان يحكم الحياة؟ أنت الآن من يوم أنت في المتوسطة تقرأ الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض فيه نسبة أكسجين 21%، هذه النسبة لو صعدت احترق من على الأرض، هذه النسبة لو نزلت مات من على الأرض. إذن هناك عملية توازن، هذه العملية التوازن تكتشفها إذا قرأت البيئة. هذا أولا. ثانيا، إذا قرأت البيئة يا أخي ستكتشف أن الوجود كله خير، ما في شر، كثير من الناس يقولوا الله أنعم علينا لكن ابتلانا. أنعم علينا خلق لنا بعد شرور، خلق لنا حشرات وأمراض. الله بس أنعم علينا. العالم ليس فيه شر أبدا. الوجود كما يقول الفلاسفة، الوجود مساوق للخير والخير مساوق للوجود. ليس في العالم شر أبدا. إذا قرأت البيئة ستصل إلى هذه النتيجة. خل أضرب لك مثال. شو رأيك في هذه الديدان اللي تعيش على الأرض؟ هذه الديدان الصغيرة، هذه اللي تعيش على الأرض، شو رأيك فيها؟ عبد الرزاق نوفل في كتابه بين يدي الله صفحة 100 راجعه، يقول اكتشف العلماء أن هذه الديدان تقوم بطحن التربة وتحويلها من مادة صلبة إلى تراب هش صالح للزراعة. يعني هذه الديدان تخدمك، تحول الأرض إلى أرض زراعية. وتقوم بدفن أوراق الشجر ومخلفاتها بحيث تصبح سمادا طبيعيا للأرض يؤهلها للزراعة. انت لاحظ العناكب، هذا العنكبوت اللي تشوفه بالبيت، مخلي إلى بيت إنوهن البيوت لبيت العنكبوت، يقول هذه العناكب وش فائدتها بعد؟ لك نفس الكتاب يذكر، يقول هذه العناكب اكتشف العلماء أنها تأكل سنويا من الحشرات، يتعيش على الحشرات، تأكل سنويا من الحشرات ما يعادل وزنه وزن 3 ملايين رجل. تقضي عليها العناكب، تريحك منها، تريد بعد؟ أنت إذا قرأت البيئة وجدت الخير ينبض في البيئة، وجدت الخير يبرز من خلال البيئة. زين. وثالثا، إذا قرأت البيئة ستكتشف أن كل شيء له لغة. ما في شيء ما إلى لغة، حتى الصخرة الصماء. واحد يقول الصخرة وين له لغة؟ في صخرة؟ لا، كل شيء له لغة. من أين عرفنا هذا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء إذا قرأته وجدت أنه يحمل صلاة، يحمل تسبيح، يحمل ارتباطا بالله. إذن يا إخوان، علاقتنا بالبيئة علاقة التدبر، علاقة القراءة، علاقة روحية توصلنا إلى الله تبارك وتعالى، وليست علاقة مادية جافة. زين. انتهينا من النقطة الثانية، وصلنا بحمد الله وعونه وتوفيقه إلى النقطة الثالثة، مفهوم البيئة. وعرفنا علاقة الإنسان بالبيئة، ونريد الآن أن نعرف التوصيات التي تترتب على علاقة الإنسان بالبيئة. أنا أختصر الكلام، أذكر توصيتين فقط. التوصية الأولى، كثير من الأخوة يقول لي هداوة أنت وين رايح الليلة تحكى؟ وإيش جابنا للبيئة إحنا؟ عمرها لا صارت ولا استوت. احنا وايش جابنا للبيئة؟ جيب لنا تاريخ، جيب لنا اخلاق، تحدث لنا عن مسائل شرعية، تحدث عن معارف عقائدية، ترتبنا وديتنا للبيئة، وايش لنا شغل بالبيئة؟ ما لنا احنا ربط بالبيئة؟ انت المفروض تستغل شهر محرم في المعارف العقائدية والمعارف الأخلاقية وتحليل التاريخ والتربية والأخلاق. بيئة، شن بيئة؟ شو علاقتنا احنا بالبيئة؟ مع الأسف الشديد هذا من أسباب ضعفنا نحن المسلمين، من أسباب تخلفنا نحن المسلمين، ضعف ثقافتنا، ضيق أفقنا، ضيق تصوراتنا. لا نملك أفقا واسعا، لا نملك مفاهيم منفتحة، لا نملك رؤى متطلعة. نحن دائما مفهومنا الدين يعني العبادة والأخلاق والتاريخ والعقيدة، بس هذه الدين، ما فيش آخر الدين شكل. هذا ضيق في الأفق، قصور في الرؤية، انغلاق في التصور. أنا لا أقول لك 750 آية في القرآن تتحدث عن البيئة، يعني القرآن متخلف؟ يتحدث 57 آية عادي. القرآن يتحدث 750 آية عن البيئة، وأنت تستكثر ليلة واحدة واحد يتحدث عن البيئة؟ زين؟ القرآن مثل ما تحدث عن الأخلاق والصلاة والصوم والتشريعات تحدث عن البيئة أيضا. زين؟ إحنا قصور ثقافتنا هو الذي جعلنا نتصور أن لا علاقة لنا بالبيئة. لا يا أخي، أنت مشتبه، انتبه لي جيدا. الإسلام كما أمرنا بالصلاة والصوم أمرنا أمرا شرعيا إلزاميا بعدم تلويث البيئة. صنع من المحرمات الشرعية، ماكو فرق بينه وبين المحرمات الأخرى. كما يحرم شرب الخمر وأكل الخنزير يحرم تلويث البيئة، حرام شرعا، هذا من المحرمات. شلون من المحرمات؟ كما قال القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. مو احنا رتبناها لكم الأرض، خليناها أرض زراعية، أرض نقية، جو نقي، لا تخرب. ولا تفسدوا في الأرض، هذا إشارة إلى تلويث البيئة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. القرآن ينهانا عن تلويث البيئة، ينهانا عن تخريب البيئة، إلقاء القمامة في الشواطئ في الأنهار، إلقاء النفايات النووية، كله تلويث للبيئة. ربما يقول قائل والله أنا إنسان نظيف، أنا ما أرمي قمامة، حاشا لله. زين، نسأل سؤال ثاني، انظر نظرة أخرى. هذا السد، مو السد في الماء، النخيل، النخيل سد، هذه القطعة من النخيل التي تمتد من سيهات إلى شنو؟ إلى الأوجام. هذه القطعة من النخيل سد منيع، سد لهذه المنطقة التي نعيش فيها. إذا أردت أن تلوث البيئة فاقض على هذا النخل، واقطع النخل، وأحرق النخل، فإنك تعرض البيئة إلى الأخطار الفادحة. قطع النخل والقضاء على النخل من أعظم المظاهر لتلويث البيئة ولتخريب البيئة. لماذا؟ لأن إزالة النخل يعني تصحر الأرض، وإذا تصحرت الأرض فماذا يحصل؟ تزحف الرمال على الجزء المسكون من هذه الأرض، وزحف الرمال من الأسباب المؤدية لأمراض وخيمة لا تعرف إلا بمرور الأيام وبمرور الأوقات. هذه النخلة يا أخي، النخلة ورد عن الرسول في كتب الفريقين أكرموا عمتكم النخلة. ليش عمتنا؟ بس لأنها تعطينا رطبا وتمرا؟ لا، لأنها سد أمام الرمال والتراب، لأنها تنقي لنا الأجواء. هذا الجو الذي تعيش فيه إذا أردت أن يكون نقيا فحافظ على هذه النخلة، النخلة تنقي لك الأجواء. إذن القضاء على النخلة يعني فتح باب للجو الملوث، فتح باب للرمال الزاحفة، فتح باب للأمراض الوخيمة. أكرموا عمتكم النخلة وورد عنه صلى الله عليه وآله من قطع سدرة فقد صوب رأسه إلى النار. مسؤولية شرعية، مو بس مسؤوليتنا الشرعية نصلي ونصوم، صح لازم نصلي ونصوم نعرف عقيدتنا، أيضا مسؤوليتنا الشرعية أن نحافظ على نقاء أجوائنا، على زراعاتنا، على نخيلنا، على بيئتنا، على سلامة أرضنا، هذا من مسؤوليتنا الشرعية. هذه التوصية الأولى. التوصية الثانية، الإسراف. تعاملنا مع البيئة تعامل الإسراف. قال أضرب لك مثال واضح وأخرج منه، ارجع إلى مجلة منار الإسلام الإماراتية، العدد الصادر مارس 1989 ميلادي، ارجع للمجلة، يذكر عن الكويت، الكويت دولة قريبة من عندنا، يقول صارت إحصائية للقمامة، القمامة القمامة اللي ذبوها الناس، صارت إحصائية للقمامة في الكويت، وجدوا نسبة 45% من القمامة غذاء، مواد غذائية في القمامة نسبتها 45%. صور، يعني احنا نذب غذائنا 45% نذبه بالقمامة، صور، ولائم أعراسنا ولائم فواتحنا ولائم بيوتنا كلها مبنية على الإسراف، مبنية على التلاعب بالنعمة ووضعها في غير موضعها، والإسراف من الكبائر. واحد يفكر نفسه مؤمن إذا صلى وصام بس، أما إذا الغذاء رمى نصفه في الزبالة فقد حافظ على الإيمان، لا، الإسراف من الكبائر. انت افتح منهاج الصالحين صفحة الرابعة، اقرأ العدالة، يذكر صاحب منهاج الصالحين الرسالة العملية السيد الخوئي او غيره من العلماء، يذكر من الذنوب الكبائر شنو؟ الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومجلة منبر الحوار أيضا عدد 95، ينتج غذاء يكفي 8 بليون إنسان، قريب من 6 مليون، قريب من 6. إذن الغذاء الذي ينتج أكثر من حاجة الإنسان، مع ذلك شعوب ترمي بالغذاء إلى القمامة وشعوب تتوق إلى قرص الرغيف فلا تجده. هل هذه علاقة صحية بالبيئة؟ هذا هو التعامل مع البيئة، تعامل الإسراف. ويا أخي، السنن الطبيعية تأخذ مجراها، إذا تلاعبنا بالنعم فالنتيجة محسومة. كل مجتمع تلاعب بالثروة، كل مجتمع أسرف في تعامله مع الثروة، ما هي نتيجته؟ نتيجة طبيعية. القرآن يقول وضرب الله مثلا قرية كانت شنو؟ آمنة، الحمد لله أمان، مطمئنة، الحمد لله اطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لأن إذا امتلكت فلوس تجيك الشركات كلها تتحرك إليك، صح ولا لا؟ من ملك أموال استطاع أن يستورد، الشركات والمؤسسات كلها تدخل إلى بلدك تستثمر فيه لأنك تملك أموالا، أليس كذلك؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا حصل؟ فكفرت بأنعم الله، فماذا صار؟ فأذاقها الله لباس الجوع بعد والخوف. سنة طبيعية، يتحول المجتمع نتيجة التلاعب بالنعمة إلى مجتمع غير آمن، إلى مجتمع مضطرب، إلى مجتمع فيه حروب، فيه نزاعات. لما؟ لأنه تلاعب بالنعمة، مصير طبيعي لكل مجتمع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واشكروا لي ولا تكفرون وقليل من عباد. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد منير الخباز. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي. بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. عجل وتسرع بي إلى حتفي. فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي. فوالهفي على عمر مضى كالحلم يا لهفي. أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف. لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف. بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي. فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي. فسامح من عصاك وقد أقر منكس طرفي. وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف. فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف. بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. اغتيال العالم النووي فخري زاده ورد المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. الهجوم الإرهابي الذي استهدف العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية كان في الحقيقة موجها لمحور المقاومة وللشعوب الحرة والرافضة لهيمنة الاستعمار والاستكبار العالمي، ما جرى يهدف إلى إرباك النهضة العلمية وإعطاء الكيان الصهيوني جرعة تفوق رمزيا بعد جرعة تفوق رمزي بعد أن فشل في عدوانه على المقاومة في غزة وسوريا ولبنان والعراق. هذه الجريمة لا يمكن المرور عليها مر الدراما والكرام، خاصة وأنها تتزامن مع ذكرى استشهاد القائدين سليماني وأبي مهدي المهندس، كما تتزامن مع تصعيد صهيوني على دمشق. في الأيام الماضية جاءت هذه الجريمة للتغطية على فشل المحور الصهيوني الأمريكي في اليمن، وبالتالي فإن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده لم يكن منفصلا عن واقع التحرك العدواني الصهيوني الأمريكي ضد محور المقاومة. إن محور المقاومة ومن خلال البيانات التي تم إصدارها في سوريا ولبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة سيحول هذه الجريمة إلى لعنة على منفذيها الذين يتوارون ويقفون وراءها. هذه الجريمة لا يمكن أن تمر ما دام هناك محور بدأ يتبلور ويتكامل مع الأحداث ومع الملمات والشدائد. إن هذه الجريمة ستدفع بهذا المحور نحو المزيد من التكاتف والتعاضد والتكتل لمواجهة التكالب الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وليضع حدا لجرائم الاحتلال الصهيوني التي تجاوزت الحدود، كما سيفضح الأنظمة المطبعة السائرة في ركاب التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. إن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده لا يمكن أن تمر دون عقاب، وقد أكد محور المقاومة أن دمه الطاهر سيكون فاتحة طريق وممر نحو المزيد من آفاق التحول والتطور في عمل وأداء محور المقاومة لتحقيق آمال وتطلعات وأهداف الأمة الإسلامية. إن وفاء محور المقاومة لجهود ودماء هذا الشهيد ستعطي ثمارها قريبا وستحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالى، لأن هذا الرجل نذر نفسه وفكره وعمله من أجل خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن حقوقها، وإن اغتياله هي جريمة موجهة لكل أحرار الأمة والمدافعين عن حقوقهم، ولا يمكن أن تمر دون عقاب.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع لقاءنا هذا اغتيال العالم النووي فخري زاده ورد المقاومة، ونبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من أختنا الكريمة مريم دولابي من لبنان.
السلام عليكم وتحياتي لكم عبر إذاعة طهران. اغتيال العالم النووي فخري زاده خسارة كبيرة جدا، ومن اعتدى علينا في هكذا هجوم تحت عنوان إسرائيلي صهيوني أمريكي إماراتي سعودي بحريني من هم ضد المحور المقاوم، يجب أن تقوم الجمهورية في الرد، العين في العين والدم في الدم والبادي أظلم. لم نعد نريد أن نبقى مكتوفي الأيدي وننظر إلى خسارة كل يوم هنا وهناك دون أي ردع لهؤلاء القتلة. هدفهم تدمير المحور المقاوم من جذوره، وأنا أقول لهؤلاء الأوغاد المجرمون، خسئتم أن تمحوا ذكرى المقاومة، خسئتم أن تمحوا ذكرى الحسين، وخسأتم أن تمحوا أثرنا وأثر الشهداء. سوف نعلن عليكم الرد قريبا والثأر لكل مظلوم. اعلموا هذا، إن قضيتنا معكم أصبحت ثأر كبير وصارم، ولن تسلم أوقاركم من ضربات المقاومة والرد للجمهورية الإيرانية.
نعم، شكرا لأختنا مريم دولابي، مشكورة على هذه المداخلة الرائعة في لقائنا هذا. وطبعا أختنا مريم من المتواصلين معنا ومع إذاعة طهران وبرامجها، مختلف برامجها، بمساهمات رائعة وطيبة، ومشكورة على هذا التواصل. الأخت أم علي من البحرين تقول: أرى أن لا بد من سياسة الردع ومعاقبة المعتدين وجعلهم عبرة لمن لم يعتبر، وهذا ولا بد أيضا من القصاص من الجهة التي قامت وخدمت ودعمت أولئك المخربين والقتلة والانتقام منها. فإسرائيل من تزعمت ذلك، ويجب إرجاع كيدها في نحرها واتخاذ إجراءات وعقوبات وقوانين أشد لردعها وإيقافها عند حدها. فهذا ليس قتلا عشوائيا، وإنما هو يستهدف البرنامج النووي ومستقبل إيران، ولذلك وجب تأديبها وتقليم أظافرها. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. يقول الأخ منصر القارمة من اليمن، يقول: من هو محسن خيري زادة؟ هو رجل أفنى عمره في خدمة البشرية جمعاء، فهل يستحق مثل هذا الرجل كل هذه الوحشية وكل هذه البربرية؟ ومن الذي قام باغتيالهم؟ أحقر بشر عرفهم تاريخ البشرية. يستطيع محور المقاومة أن يعمل أكثر مما عملوا بكثير، يستطيع أن يقتل علماءهم وأن يقتل قياداتهم، لكن الغدر ليس من شيم محور المقاومة. نحن يحكمنا ديننا وأخلاقنا ومبادئنا، ولن يذهب دم فخر زاد هدرا. سيكون رد محور المقاومة كبيرا، أكبر مما تتخيله عقولهم الخسيسة. شكرا لأخينا منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. كيف يمكن النظر إلى جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة من خلال رؤية محور المقاومة؟ ما هي انعكاسات جريمة الاغتيال على محور المقاومة، وما هي التداعيات؟ كيف سيكون رد محور المقاومة على جريمة الاغتيال؟ وطبيعة ونوعية الرد.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا في البداية أود أن أعزي ونبارك لمحور المقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولعائلة الشهيد الفقيد العالم الكبير محسن فخري زادة، كما نعزي أنفسنا ونبارك بهذا الشهادة العظيمة. طبعا إسرائيل وأمريكا وأتباعها في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخارجها اعتادوا على مثل هذه الأفعال، باغتيال العلماء، اغتيال القادة العسكريين العظماء، اغتيال أصحاب الفكر، لأنهم يخافون منهم، لأنهم يسعون دائما يجعل الدول المقاومة دول متخلفة أو دول عاجزة عن التطوير الفكري أو التطوير العلمي وتطوير الأسلحة للدفاع عن نفسها. هذه عملية الاغتيال التي حصلت ما هي إلا سطرا جديدة، هي إلا صفحة جديدة ناصعة كتبت أحرفها من نور ومن نار في صفحات شهداء العظام، شهداء المقاومة المدافعين عن كرامات شعوبهم وكرامات وسيادة أراضيهم وسيادة شعوبهم. طبعا بالمقابل كمحور مقاومي أو كجمهورية الإسلامية لإيران وحلفائها توعدوا ووعدهم صادق كما حصل في السابق برد حاسم. لم يحددوا نوع الرد، لكن من المؤكد أنهم سيردوا ويردوا رد حاسم كما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرب قاعدة عين الأسد في العراق. فالجمهورية الإسلامية من أكثر الدول جرأة وشجاعة حيث استطاعت أن تضرب قوات أمريكية ولم تتجرأ أمريكا على الرد. في النهاية إن شاء الله الرد قادم، ونتمنى الرحمة والخلود لجميع شهدائنا، فهم منارة دروبنا في تحرير الأراضي المحتلة وفي تحقيق العدل والسلام لشعوبنا وللشعوب الأخرى. أنا معكم أحمد فارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأخ أحمد فارس من سوريا. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي لك الله. ولكل المستمعين،
حياكم الله. سيد هاني زادة، كيف يمكن النظر إلى جريمة اغتيال العالم محسن فخري زادة من خلال رؤية محور المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اغتيال العالم النووي البارز الإيراني والذي خدم البشرية من خلال تقديم طروحات لمواجهة وإنتاج أغار لمواجهة جائحة كورونا يعتبر أكبر جريمة، تعتبر أكبر جريمة بشرية ارتكبها الكيان الصهيوني. وهذه العملية هي نتاج توافق أمريكي صهيوني ومع بعض الأنظمة الرجعية العربية. ولهذا السبب محور المقاومة وبالتحديد إيران وباقي الدول التي تتعرض بين حين وآخر لاستفزازات صهيونية سوف تضع خطة لمواجهة تلك الاستفزازات، ومن هذا المنطلق سيكون هنالك رد قاسي ضد الكيان الصهيوني. ولكن زمن هذا الرد ومكان هذا الرد يحددها غادة محور المقاومة في المستقبل القريب. ولهذا السبب على الكيان الصهيوني أن ينتظر هذا الرد، والذي يكون رد مدوية.
نعم، طيب، يعني ما انعكاسات جريمة الاغتيال على محور المقاومة وما هي التداعيات؟
يعني محور المقاومة لم تكن قائمة، هذا المحور لم يكن قائم على أشخاص، بل محور المقاومة لديه يعني أدمغة ولديه كفاءات ولديه شخصيات وقوة عسكرية فاعلة، ولم يتأثر باغتيال هذه الشخصية، رغم أن إيران فقدت أكبر عالم نووي في هذا البلد. ولكن محور المقاومة سيمضي قدما لمواجهة الكيان الصهيوني في الزمن المناسب والمكان المناسب، وهنالك بطبيعة الحال ستكون استراتيجية يضعها محور المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة سواء في سوريا أو في باقي مناطق أخرى.
طيب، برأيكم كيف سيكون هذا الرد، رد محور المقاومة على جريمة الاغتيال، وطبيعة نوعية الرد، ما الذي يمكن أن نقوله يعني، والتوقعات بهذا الشأن؟
يعني حقيقة هنالك خطة سوف يضعها محور المقاومة. هنالك لا ينحصر محور المقاومة بدولة معينة، ومحور المقاومة لديه أذرع في أنحاء العالم تستطيع إيذاء الكيان الصهيوني وعناصر الكيان الصهيوني. ولهذا السبب سيكون هنالك مواجهة حتمية بين محور المقاومة والكيان الصهيوني. ولا ننسى أن الكيان الصهيوني عبارة عن منطقة ضيقة، وكل المراكز العسكرية والمنشآت العسكرية والنووية قريبة في الأراضي المحتلة، ومحور المقاومة يستطيع ضرب عمق الأراضي المحتلة وإيذاء الكيان الصهيوني حتى لا يكرر فعلته ضد رؤوس محور المقاومة والشخصيات في إيران أو في دولة أخرى.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن الشهيد فخري زادة رحمه الله، ما أهم خدمات وجهود الشهيد فخري زادة التي قدمها لصالح محور المقاومة؟
يعني يعني خدمات الشهيد فخري زادة لم تنحصر فيما يتعلق بالجانب النووي، يكاد أن يصل الشهيد فخري زادة لإنتاج عقار مضاد لفيروس كورونا، وهنالك أيضا إنجازات على الصعيد الطب النووي قام به الشهيد فخري زادة خلال السنوات الماضية، وهو يعني وجه أكاديمي وباحث متمرس منذ سنين. فلهذا السبب الجانب الإنساني هو يبقى على شخصية الشهيد فخري زادة، وقدم خدمات جليلة ليس على مستوى إيران، بل أراد أن يخدم الأمة الإسلامية من خلال إنتاجات طبية أو طب نووي.
طيب، هل ستؤثر شهادة العالم النووي فخري زادة على محور المقاومة كما تزعم قوى الشر والظلام، أم أن السحر سينقلب على الساحر وسيكون الأمر التأثير عكسيا ولصالح محور المقاومة؟
يعني الكيان الصهيوني سوف يدفع ثمنا غاليا من خلال هذه العملية الإجرامية. إيران بطبيعة الحال ستقوم بحراك سياسي وتقدم كل الأدلة اللازمة إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، ومن ثم تتخذ القرار المناسب للرد. الشهيد فخري زادة كان شخصية ولديه استراتيجية فيما يتعلق بالجانب النووي، الجانب الطبي النووي، والجانب الإنساني فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية، ولكن اغتيال هذا العالم الإيراني لم يترك أثرا سلبا على مجريات الأحداث أو على الصعيد النووي ونشاطات إيران النووية وعلى محور المقاومة، لأن هنالك تلاميذ كثر تدربوا على يد الشهيد فخري زادة، والساحة لم تخلو من شخصيات أخرى مماثلة للشهيد فخري زادة.
نعم. طيب، اسمح لي سيد هاني زادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث وهذا اللقاء بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء، وللمشاركة والمساهمة أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 00983-8878-4050، اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة ورد المقاومة، محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعود لضيفنا الكريم الأستاذ حسن، الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور هاني زادة، هناك من يقول بأنه يعني كان على إيران أن تحرص أكثر على سلامة علمائها ومنهم فخري زادة، خاصة أنها فقدت عدد لا ليس بقليل منهم من خلال عمليات الاغتيال التي قام بها الكيان الصهيوني وعملاؤه ربما من الداخل أو من الخارج. ما الذي يمكن أن نقوله؟ هل يمكن أن يعني يلقى باللائمة في هذا الأمر على يعني القضية الأمنية والحراسة وقضية الحفاظ على هؤلاء أرواح هؤلاء العلماء؟
صحيح، ربما كان هنالك ثغرة أمنية استخدمها الكيان الصهيوني للوصول إلى هذا العالم للإنسان الإيراني، ولكن لا ننسى أن الكيان الصهيوني قبل هذه العملية كان له نشاط في المنطقة، ونتاج هذه العملية التطبيع الذي جرى بين بعض الأنظمة الرجعية العربية مع هذا الكيان، للوصول لمثل هذه الأهداف وضرب بعض الشخصيات الفاعلة في إيران أو في الدول الإسلامية. ولا ننسى أن الاجتماع الذي جرى بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ومحمد بن سلمان ولي عهد النظام السعودي ومايك بومبو وزير الخارجية الأمريكي في السعودية كان وإذانا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتيال هذا العالم النووي الإيراني. ولكن إيران سوف تتخذ قرارات مناسبة للحد من وصول أذرعة هذا الكيان إلى إيران واغتيال العلماء. بطبيعة الحال لدى الكيان الصهيوني وخاصة الموساد عناصر كثيرة فاعلة في المنطقة، وإيران سوف تضع حدا إلى مثل هذه الأعمال الإرهابية.
طيب، هل برأيك ستستمر هذه المحاولات من الكيان الصهيوني للتأثير على التطور العلمي في الجمهورية الإسلامية؟ كيف ستضع الجمهورية الإسلامية حدا لهذا التطاول وهذا الاعتداء؟
طبعا الكيان الصهيوني من الآن إلى ما يقارب الشهرين المتبقيين من فترة رئاسة دونالد ترامب، وهو الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني والسعودية. الكيان الصهيوني يريد استغلال هذه الظروف وهذه الفرصة المتبقية من بقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض حتى تقوم بعمليات اغتيال في إيران أو في محور المقاومة. هنالك محاولات ستكون من الموساد لاغتيال بعض الشخصيات الفاعلة في سوريا وفي لبنان وفي العراق واليمن، ولكن إيران لديه إمكانيات لمواجهة التمدد الصهيوني الأمني في المنطقة، وسوف تضع خطة محورية لمواجهة حضور عناصر موساد في المنطقة.
نعم، وبرأيك يعني ما مستقبل، هل ستتغير هذه السياسة برأيك في مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة؟
طبعا نظرة واستراتيجية وسياسة الرئيس المنتخب جو بايدن تختلف تماما عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسيكون هنالك ملفات كثيرة يطرحها جو بايدن بعد دخول البيت الأبيض، خاصة الجانب المتعلق بالسعودية، لأن هنالك ملفات كثيرة مثل الاعتداء السعودي ضد الشعب اليمني، وهنالك ملف اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، وربما سيكون هنالك متغيرات ديناميكية على الصعيد الداخلي في السعودية ورؤوس كثيرة يطاح بها بعد مجيء جو بايدن.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن هانزادة، الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا. أنا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا أرض المقاومة، اغتيال العالم النووي فخري زادة ورد المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إليه متحدثا عن قراءته لجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة من خلال رؤية محور المقاومة وانعكاسات جريمة الاغتيال على هذا المحور وتداعيات ذلك، وكذلك الرد المتوقع من هذا المحور على جريمة الاغتيال نوعا وطبيعة، وأيضا تحدث عن خدمات هذا الشهيد التي قدمها لصالح محور المقاومة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم في الحلقة الماضية أن الشيخ سعيد النورسي ولد بين أسرة متوسطة الحال، مؤمنة بالله وملتزمة بتعاليمه. أتقن العلوم الإسلامية وحصل على الإجازة وهو ابن 14 ربيعا. ولما بدأ عليه الذكاء والفطنة اهتم به شيوخ قريته، فعكف على دراسة الكتب حتى